فالحديث من ساقه الطبري رحمه الله من رواية من بريدة بن حصيب وهو ابن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، وساق سنده عن ابن المقرب ولم يسلم لفظه والله أعلم. هذا يروى عن علي رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره وأثبته بعضهم وأن له شبهة كتاب، هكذا يقولون. والمجوس لا شك أنهم تؤخذ منهم الجزية، لكن لا تنبح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، هذا محل إجماع إلا ما خالف فيه أبو ثور رحمه الله في هذه المسألة، ولجل هذا أنكر عليه رحمه الله بل شدد عليه ودعا عليه قال فيه من يخالف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو معنى مرة. فالمجوس تؤخذ منهم الجزية، ولجل هذا قال عبد الرحمن عوف أنه أخذ جزية المجوس هجر، وجامعناه في البخاري عن أبي هريرة وسعد أيضا. أما أن يسلموا من سنة أهل الكتاب فهذا المراد سنة أهل الكتاب يعني شيء خاص عن شأن ضعيف لا يكون معضل رواه مالك المعضل. ولهذه هذا روى جامع عبد الرزاق غيره أنه لما قد سنوا من سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. نعم الجزية يعني في خلافات عظمى في خلاف كثير بين العلم. أما البر والنوبة فكانوا كتاب أهل الكتاب عندهم شرك، لكن شرك مقيد، ولجعل ميز الله أهل المشركين كتابا كثيرة لقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب للمشركين. أما عندهم شرك، ولجعل قال عمر ليس شرك الأعظم أن تقول إن ربها عيسى وأن هذا من أعظم الشرك، لكن مراد أن أصل دينهم التوحيد والإيمان، هذا هو أصل دينهم، ودخل عليهم الشرك بخلاف غيرهم من عبدة الأوثان وعبدة النيران وعبدة الصلبان وعبدة الأوثان وعبدة النيران، فإنه ليس أصل دينهم التوحيد، ليس أصل دينهم التوحيد إلا ما قيل من المسلم عندهم شبهة كتاب وما أشبه له. فبأجل هذا قالوا إنهم عندهم إن أصل التوحيد ودخل عليهم الشرك، ولأجل أن المشركين بهذا الوصف وأن شركهم وأن كفرهم أعظم وأشد من قال إن لا تؤخذ قال لأجل هذه العلة. والمسألة فيها خلاف كما قلنا، ابن القيم رحمه الله بعث أول أدلة في هذا كثيرة ومعلومة في معلومة ما نريد أن نطيل بذكرها. ومن قال إن لا تؤخذ احتج بهذا الحديث وأن في عموم المشركين، وقال إن آية الجزية التي نزلت وإن كان هو على سبيل يأخذ المشركين، لكن لأن الجزية ما نزلت في عام 9 سنة في عام تبوك وقد أسلم عامة المشركين ودخل اليهود واليهود قد عاهدهم عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ شيء لأنه قد عاهدهم قبل ذلك، ثم أخذ الجزية من كان موجودا من أهل الكتاب إلى ذلك الوقت.
باب ما جاء في الإقسام على الله. المعنى باب ما جاء في الإقسام على الله من التشديد، وأن ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب، لأنه ينافي الأدب والإجلال لله سبحانه وتعالى، فكان لأجل ذلك محرما. وذكر مصنف رحمه الله الحديث الدال على هذا المعنى، وذلك أن الإقسام على الله إذا كان على هذه الجهة وعلى هذا الوصف فإنه لا يجوز. والإقسام مصدر أقسم يقسم إقساما إذا حلف، فإذا حلف وأقسم عليه سبحانه وتعالى باليمين قال أقسمت على ربي، أو قال والله لا يغفر الله لفلان، أو قال والله لا يرزق الله فلانا، أو قال والله لا ينزل الله خيرا أو لا يدفع شيئا أو شيئا من الأمور التي يقسم بها العبد، فإنها التي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يجوز وهو محرم، بأنه ينافي الأدب معه سبحانه وتعالى، وذلك أن الواجب هو الخضوع والاستكانة له سبحانه وتعالى لا الإدلال عليه، فالإدلال يكون بين المخلوقين أنفسهم، والحلف بعضهم على بعض، فيحلف الرجل على صديقه، ويحلف الرجل على زوجته وعلى ابنه وعلى أصحابه وما أشبه ذلك. أما الإقسام على الله فإن هذا لا يجوز، ولما كان الأصل فيه عدم الجواز بأوب المصنف رحمه الله وسكت عن الترجمة في بقول بأن بوب قال باب ما جاء في الإقسام على الله، ولم يذكر جوابها إشارة إلى التشديد في هذا أو إلى أن ننظر في الإقسام على الله، فإنه إن كان على هذا الوصف المذكور فإنه محرم، وقد يكون جائزا لكن في حال خاصة، قد يكون جائزا لكن في حال خاصة بأناس مخصوصين، في حال خاصة بأناس مخصوصين. والحال التي أشرنا إليها هي ما أشار المصنف رحمه الله في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، يعني في من سبق، والله لا يغفر الله لفلان، كأنه رآه على ذنب عظيم واستبشع ذنبه واشتد عليه هذا الذنب فقال ما قال ونسي عفو الله ورحمته ومغفرته وأن رحمته وسعت كل شيء، فكان هذا سوء ظن وسوء أدب به سبحانه وتعالى، ولجه قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يظهر الله أعلم أن هذا يقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا بعثهما وجاء يوم القيامة وحضر في ذلك الموقف العظيم، ينكر سبحانه وتعالى على هذا القائل وهذا المتألي من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف ويقطع بالقسم واليمين، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يعني لفلان من الناس أو لفلان لهذا الشخص الذي حلفت علي حلفت وقلت والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي، من هذا الشخص وهذا الإنسان الذي يتألى عليه سبحانه وتعالى، إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وذلك أنه تكلم بكلام عظيم أوجب إحباط العمل. وهذا الحديث الذي رواه مسلم له شاهد كما ذكر مصنف رحمه الله واختصره من حديث أبي هريرة، ولجهة قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عامل ومع هذا لم تنفعه عبادته هذه. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أو تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا الرجل رجل عابد لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه تكلم بكلام عظيم، كلام لا يجوز أن يقال. وكان هذا في عبادته التي في عبادته ليس على علم وليس على بصيرة فقال ما قال. وكثيرا ما يقع ممن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويكون عنده قلة بصر وقلة علم في كلمات منكرة يقولها الرجل لزوجته، ويقولها لولده، ويقولها لجاره، ويقولها لإخوانه وأصحابه، يقول كلمات لا يبالي بهن. كثيرا من الناس، كثير من الناس يقول أمثال هذه الكلمات أو ما يشابهها، قد يقولها على سبيل المزح أو على سبيل اللهو واللعب، ولا يبالي ولا يعظم الله سبحانه وتعالى، وذلك لجهله. وقد يكرر أمثال هذه الكلمات في اليوم مرات كثيرة بسخرية أو استهزاء أو ما أشبه ذلك مما ينافي الأدب معه سبحانه وتعالى في كل شيء من آياته سبحانه وتعالى. فإن أمثال هذه الكلمات قد توبق دنياه وآخرته. والقصة التي والحديث الذي حديث أبي هريرة الذي أشار المصنف رحمه الله رواه أحمد وأبو داود أيضا بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال كان في بني إسرائيل أو ذكر أن في بني إسرائيل رجلا عابدا أو ذكر رجلين متواخيين أو قال أخوين متواخيين وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر وكان يذنب أو يقع في بعض الذنوب فكان ذلك الرجل العابد يقول له أقصر عما أنت فيه وابتعد عما أنت فيه وينهاه عما هو فيه فقال أبعدت علي رقيبا أبعدت علي حسيبا فرآه يوما من الأيام على ذنب عظيم فقال والله لا يغفر الله لك. والذي يظهر الله على أن الذي في حديث جندب هو المذكور في حديث أبي هريرة والله لا يغفر الله لك. قال خلني وربي ذلك الرجل كأنه على تقصيره لديه من العلم والفهم ما ليس لهذا الرجل العابد ولهذا نجا بعلمه وذلك هلك بجهله فقال الله سبحانه وتعالى لهما قال من ذا الذي يتألى علي أو قال أين ذلك الرجل يتألى علي ثم قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك نحو من حديث جندب هذا رضي الله عن الجميع. في هذين الخبرين أن الإقسام عليه سبحانه وتعالى على هذا الوصف لا يجوز. وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما من سبق عند قوله عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه وأشرنا إلى مسألة الإقسام على الله. والإقسام على الله على ما جاء في هذه الأخبار لا يجوز إذا كان على هذه الجهة وهذا الوصف كم فإنه لا يجوز وهو محرم. ويمكن أن يكون الإقسام على الله على ثلاثة أنواع. الأول إقسام بمعنى الحجر والمنع على الله سبحانه وتعالى، يقسم على الله بمعنى أن يقطع ويحجر عليه سبحانه وتعالى بوقوع ذلك الشيء فيقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يعطي الله فلانا خيرا، والله لا يرحم الله فلانا، والله لا يفعل الله كذا، على جهة الحجر والمنع. فكأنه يأمر الله سبحانه وتعالى وكأنه يتصرف في عباد الله بأمر هو منعا وحجر عليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من قاله على هذه الجهة وعلى هذا الاعتقاد فهو ردة وكفر. ويمكن وقول أبي هريرة وما جاء عن أبي هريرة قال أوبق دنياه وآخرته يدخل فيه هذا الصنف لأنه إذا عمل هذا حبط عمله إلا أن يتوب. هذا محل خلاف هل إذا تاب أو هل حبط العمل بمجرد الردة أو بالموت عليها محل خلاف. المقصود هذا النوع الأول. النوع الثاني من الإقسام على الله أن يقسم على الله من باب الإعجاب والفخر بنفسه، يرى نفسه عابدا ويرى نفسه مجتهدا في العبادة ويرى لنفسه ويرى أنه أهل لمثل هذا الأمر فيقسم على الله في أشياء ويحلف على الله في أشياء، والله يفعل الله كذا، والله ينزل الله كذا، والله يقع كذا، والله لا يفعل الله كذا، على سبيل الإعجاب والفخر لا على سبيل القطع بذلك، لكن هو يظن أن الله سبحانه وتعالى يصدقه ويوقع ما أقسم به لأنه أهل لذلك، عجبا وفخرا بنفسه، عجبا وفخرا بنفسه وبعبادته. فإن هذا أمر لا، فإن هذا محرم، هذا محرم. وعليه حديث جندب هذا وحديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي قال مثل هذا إعجابا بنفسه واستحقارا بغيره من عباد الله ممن وقع في ذنوب. فهذا الرجل لأجل غروره ولأجل احتقاره لغيره وانخداعه بعبادته قال مثل هذا، قال مثل هذا. فهذا النوع محرم ولا يجوز. النوع الثالث من الإقسام إذا قاله من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وحسن الرجاء فيه سبحانه وتعالى مع ذم نفسه واحتقاره لنفسه، لكنه يقسم عليه سبحانه وتعالى من باب حسن الظن في محل حاجته إلى مثل هذا، إذا نزلت به بلية أو مصيبة أو احتاج إلى مثل هذا، إلى مثل الإقسام، فيقسم عليه سبحانه وتعالى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وأن الله ينصر عباده وأن الله يجيبه في محل السبائل والكرب. فلأجل هذا قد يقسم ويعلم أنه ليس أهلا لمثل هذا وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المتصرف، لكن قاله من باب حسن الظن وحسن الرجاء بأن الله يفعل ذلك لا على سبيل الفخر والظن والعجب ولا على سبيل القطع، بل هو مع ذلك يذم نفسه ويحتقرها، وأن الله لو لم يوقع ما أقسم عليه فإنه على ما هو عليه بل لا يزداد إلا عبادة وطاعة وذما لنفسه واحتقارا لها. فهذا النوع الثالث من الإقسام هو الذي جاءت فيه الأخبار في الإقسام على الله في بعض الأحوال، وهو الذي جاءت فيه الأخبار في الإقسام على الله في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف، أو متضعف على روايتين، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. وفي لفظ، وهذا حديث البخاري، وفي لفظ عند الترمذي: رب أشعث أغبر مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وفي لفظ: أشعث أغبر ذي طيبين لو أقسم على الله لا أبره. وذكر أن منهم البراء، أن منهم البراء بن مالك. فهذا هو من الصنف الثالث الذين يقسمون على الله. ومنه أيضا ما جاء في حديث، في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، أن الربيع، أن أخت الربيع بن النضر، أو أن الربيع أخت النضر كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية جارية، فقال قالوا لأهل الجارية: خذوا الدية، فأبوا إلا القصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنيتها. قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، كتاب الله، يعني كتاب الله يأمر بالقصاص. فعند ذلك عفى القوم وسمحوا ورضوا بالعرش بالدية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ولأجل هذا قاله أنس بن النضر على سبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يلهم أولئك القوم العفو ويلهمهم الصفح ويقبلوا بالدية ويعفو عن الربيع. وبالفعل وقع ما ظنه رضي الله عنه، ولجه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يعني لا أبر قسمه. فهذا هو الإقسام الجائز، لكن لا يكون إلا لأناس مخصوصين. والذي يتتبع الأخبار يظهر له أن هذا الإقسام لا يكون إلا في أحوال خاصة، ليس في كل حال، إنما في أحوال خاصة، إما في حال شدة من ظلم أو ما أشبه ذلك، في حال الجهاد مثلا إذا اشتد أعداء الله أقسم على الله في ذلك الموطن، ولأجل هذا قالوا للبراء أقسم على ربك، أقسم على ربك، ولا يمكن لإنسان أن يدعيه وأن يقوله. ولهذا الصحابة رضي الله عنه في ذلك الموقف على جلالتهم وعلى فضلهم لم يدعي أحد منهم ذلك المنصب، ولم يقدم على مثل هذا أن يقسم، بل قالوا كأن البراء كأنهم فهموا أنه خاص بالبراء، ولأجل هذا قالوا له أقسم يا براء، لما علموا من الحديث الوارد فيه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال منهم البراء ابن مالك. فهذا هو ما أشار يصنف رحمه الله. ومما يتعلق بالبحث في هذا الإقسام على الله بالذوات، بذوات الأنبياء الصالحين، والإقسام على الله بتربة فلان، والإقسام على الله بالشيخ فلان، بالولي فلان، هذا كله محرم ولا يجوز. إذا كان القسم بهم محرما فكيف الإقسام بهم على الله؟ فالإقسام على الله يقول أقسم عليك مثلا بالولي فلان أو بتربة فلان أو بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، إن هذا أمر محرم ولا يجوز. وإذا كان القسم حلف به أمرا محرما فالإقسام به على الله أشد وأشد في التحريم. أو يقسم على الله، أو يقسم على شخص بشخص، يقسم على رجل من الناس يقول أقسم عليك بتربة فلان أو بالولي الفلاني، كما يقع ذلك من كثير من المبتدعة، لأنه يظن أنه من أقسم بفلان فإنه لا يمكن يرد قسمه، فأقسم عليه بفلان، فإن هذا لا يجوز. ومنه أيضا القسم بغير الله، القسم بغير الله، بخلاف سؤال الله بذوات الأنبياء والأولياء، فإن هذا السؤال بذوات الأنبياء والسؤال بذوات الصالحين أيضا هو بدعة ولا يجوز على الصحيح، لكن ليس كالقسم بهم. ولأجل هذا أشبه على، ولأجل هذا لما اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس ظن جوازها وظن أنه لا بأس بها، وظن أنه لا بأس بها، فإنها أيضا لا تجوز السؤال بذوات الأنبياء وبذوات الصالحين أو ما أشبه ذلك، لكن ليس كالإقسام. الإقسام أشنع وأشد، لهذا ذهب بعضهم إلى جواز السؤال بذوات الأنبياء والاستشفاع بذواتهم في بعض الأحوال، كما قال بعض أهل العلم إن صح الحديث في ذلك الرجل الذي لما في حديث ذلك الرجل أعمى، وهذا محل بحث، ليس هذا موضع ذكر فيما يتعلق بذلك الحديث وبثبوته، وإن كان الحديث ثابت لكن لفظ التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام ليس ثابتا وليس موضوع وليس صحيحا، فإن هذا لا يجوز. لكن الإقسام على الله، الإقسام على الله بذاته أشد وأعظم، أشد وأعظم، لأن الإقسام فيه قطع وجزم وحجر على الله وكأنه إلزام. أما السائل بالذات فإنه متضرع ويقرب الله سبحانه وتعالى ويستكين ويسأله سبحانه وتعالى، قد تقضى حاجته وقد لا تقضى حاجته وهو يظن ذلك. لكن نقول إن الدعاء والعبادة أمور توقيفية لا تجوز إلا بالنصوص والأدلة في سؤاله ودعائه سبحانه وتعالى. مثل هذا الدعاء دعاء مبتدع ولا يجوز، كما هو قول جمهور العلماء، والله أعلم. نعم أقسمنا
عليك باسمك لا
لا هذا وكذلك أقسمنا عليك المشروع أن تقسم به سبحانه وتعالى ما تقسم عليه بأي شيء أن تقسم به سبحانه وتعالى على تركيب لا يصلح ولا يحسن تقول أقسمنا عليك باسمك العظيم فالمشروع هو سؤال الله باسمه لا الإقسام على الله ولجل هذا من سأل به أعطي ومن دعا به أجاب هذا هو المشروع أما الإقسام على الله به فلا بل لا يجوز الإقسام على الله بأي شيء نعم الله أعلم يعني هذا لكن كأنه الله أعلم يعني أنه لما أنه الحديث هذا في من سبق وليس في الحديث أنه كفر أو أنه كفر بهذه الكلمة وهذا في من سبق وكان التشديد عندهم في كثير من أمور معلوم وواضح وقد يكون أنه كان من شرعهم أن من فعل هذا يكون كافرا وأن أبا هريرة فهم ذلك والحديث ظاهر قد يعضده أن الله قال أحبطت عملك والإحباط لا يكون إلا ببطلان العمل ولا يكون إلا بالكفر وقد يكون إحباط عمله بشيء خاص ودخوله النار دخول خاص ثم خروجه بعد ذلك ولا ينافي أن كونه أوبق الدنيا لأن في الحقيقة من فعل هذا فقد هلك من فعل هذا فقد هلك إلا أن يمنح إلا أن يمن الله عليه سبحانه وتعالى بتوبة فكذلك ما أن وقع في المعاصي فإنه يكون هالكا ومتعرضا للهلاك فكذلك ذلك الشخص نعم. إيه نعم هذا حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه والحديث ضعيف من طريق فضيل المرزوق عن عطية العوفي أسألك بحق السامعين وبحق من شاء هذا لم أخرج بطرا ولا رياء ولا سمعة إنما خرج ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك الحديث إلا شيئا وسبعون ألف ملك فالحديث لا يصح ولو صح فهو في الحقيقة سؤال الله بأعمال الصالحة ليس سؤال الله ليس فيه سؤال الله بلوات الصالحين أسألك بحق السائلين حق السائلين الإجابة وحق المأسين الإثابة فهو سؤال لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة هذا هو تأويله فأسألك بحق السائلين عليه السائل حقه الإجابة وبحق ممساي هذا والماشي حقه الإثابة وهو يسأل الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة فهو من جنس حديث ابن عمر الصحيحين في الثلاثة الذين سألوا الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة ذاك سأل الله ببره لوالديه والثاني سأل الله بعفته عن الحرام والثالث سأل الله سبحانه وتعالى برده الأمانة في ذلك الأجير الذي استأجره فسألوا الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة فهذا من جنس هذا إذا وسؤال الله بالأعمال الصالحة أمر مطلوب ومشروع
التوحيد ولو اعتقد مضمونه لكان ردة الإلهية له سبحانه وتعالى، وهذا ردة، ولكن لأنه قد يتأول أو ظن أن مثل هذا يجوز وجهل الأمر فعُبي عنه وأنكر عليه الصلاة والسلام، وبين له أنه لا يستشفع به سبحانه وتعالى إلا أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه الأنبياء والصالحون يشفعون بذلك المقام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فقد يأذن لهم وقد لا يأذن لهم، ولا تكون إلا بإذنه عن الشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع، فله الأمر كله وله الملك كله وله الحمد كله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فلأجل هذا لا يكون لا يجوز مثل هذا. قال المصدر الباب باب بل جاء بل أتى به المصدر رحمه الله على سبيل الجزم، باب لا يستشفع، باب لا يستشفع، وأن مثل هذا لا يجوز أن يطلب من أحد، لا يجوز أن يستشفع من أحد إلى أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهلت أنفسه، هل يبين أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له وأن يسأل الله له، وأنهم كانوا كثيرا ما يأتون ويسألونه ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويجيبه عليه الصلاة والسلام إلى سؤاله ويدعو الله سبحانه وتعالى، كما وقع أيضا في قصة ذلك الأعرابي كما في الصحيحين من حديث أنس، ذلك الرجل الذي جاء ودخل المسجد وخاف كلم النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب، فدعا الله سبحانه وتعالى واستسقى، وغالب استسقاء عليه الصلاة والسلام غالب أنه يكون على سؤال وأنه يطلب عليه الصلاة والسلام، هذا غالب ما جاء في الأخبار أنه كان يطلب عليه الصلاة والسلام ويسأل أن يستسقي الله، فإذا سألوا أجابهم إلى تلبته تلك ودعا الله سبحانه وتعالى، فقال يا رسول الله نهبت الأنفس، فإذا صار الضعف والشدة من قلة الوضع والغير ولبس الثياب وهلكة الأموال توسل بأمر مثله يجاب إليه، فإذا هلكت الأموال فإذا نهكت الأنفس أصاب الشدة والضعف وهلكت الأموال كان في حال شديدة، فيقولون يكون الاستسقاء بحقهم او طلب السقيا بحقهم امرا مستحبا وامرا مطلوبا، فاستسقي لنا ربك، يعني اساله سبحانه وتعالى ان يسقينا وان ينزل علينا غيثا، فانا نستشفع بالله عليه، نستشفع بالله عليه، يعني نجعل الله شفيعا اليك ويشفع اليك، وهذا هو الذي أنكره كما في الحديث ويأتي وبك على الله ونستشفع بك على الله، يعني نطلب منك أن تشفع لنا وأن تدعو الله لنا وأن تسأله أن ينزل علينا الغيث، لأن هذا الأعرابي يعلم أنه رسول الله وأنه يجاب دعاه عليه الصلاة والسلام وأن له مقاما ووجاهة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ليست لغيره، وإن كان هو لا بأس أن يسأل أحد الناس ولا بأس أن يسأل ربه، لكن لما كان دعاه ليس كدعاء غيره، ومكانته ووجاهته عند ربه ليست كمكانته ووجاهة غيره، فقال ادعو لنا ربه فإن نستشفع بالله عليه وبك على الله، نعم. فقصده بهذا أن يدعو الله وأن يسأل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. وذلك استنكارا لما تكلم به ذلك الرجل الأعرابي. وبهذا أنه يشرع التسبيح والتنزيه عند الأمور المنكرة، وأن الإنسان يقول سبحان الله سبحان الله عند الأمور المنكرة. والذي سبح عليه الصلاة والسلام في هذا عند كلام هذا الأعرابي، واشتد عليه كلامه حتى أثر ذلك فيه عليه الصلاة والسلام، وتغير وجهه وظهر عليه علامات الإنكار. وفي هذا أن الإنسان إذا أنكر بقلبه في الغالب أنه يتمعر وجهه ويتغير، ويظهر ذلك على وجهه، لأنه إذا تغير وتأثر بقلبه صار أثر ذلك باديا على وجهه غضبا وحميدة أن تبدأ لها حرماته سبحانه وتعالى. الذي هذا سبح عليه الصلاة والسلام، فما زال يسبح، وأهل هذا أنه سبح كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأن في مثل هذا يشتبع العذاب ويشتبع البلاء والشر، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى إنه اشتد ذلك ليس عليه عليه الصلاة والسلام بل أصحابه رضي الله عنهم، اشتد عليه ما وقع به عليه الصلاة والسلام، وتأثروا من شدة ما وقع به بذلك الأمر، لأنه سمع كلاما لا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينسب إليه، ولا يجوز أن يخبر به عن الله سبحانه وتعالى مثل هذا الكلام. فلأجل هذا علم ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم، وكأنه يعني حصل له عطف وحروب عليه الصلاة والسلام من شدة ما أصابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وهي كلمة تطلق لمن وقع بشدة من باب الترحم عليه أو من باب توجع له في لما قال ما قال. فقال: ويحك تدري ما الله؟ فحاله وجاءه لا يدري، أو حاله من أطلق هذا الكلام كأن حاله أنه يخفى عليه شيء مما يجب من تعظيمه سبحانه وتعالى. أتدري ما الله؟ لأن مثل هذا لا يقوله إلا جاهل. فقال: شأن الله أعظم من ذلك وأكبر. ثم عدل وبين عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه سبحانه وتعالى. الخلائق هو الذي يسأله الخلائق يوم القيامة، بل الرسل في ذلك المقام إذا طلبت منهم الشفاعة يقولون: اللهم سل، يقولون: نفسي، كلهم يقول نفسي. في ذلك المقام لا يجرؤ على أن يشفع حتى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ودعاء المؤمنين في ذلك المقام: اللهم سلم شدة الأمر حتى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لا، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام. فشأن الله أعظم. مثل هذا لا يجوز أن يطلب منه سبحانه وتعالى، لأن الشافع الذي يشفع في الغالب أنه يشفع إلى من هو فوقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه الخلائق، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي بيده الأمر والنهي، ولا يطاع أحد إلا أن تكون طاعته موافقة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فكل شيء وكل تدبير لا يكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وشدد في الأمر، وبين أن مثل هذا لا لا يجوز ولا يليق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أنكر عليه الصلاة والسلام نستشفع بالله عليك، فدل على أن التوسل والشفاعة في عرف الصحابة وأن المراد بها الدعاء وليس المراد بها التوسل بالذات. وإلا فالسؤال بالله سبحانه وتعالى أن تسأل إنسانا بالله وتقول أسألك بالله يعني بذاته سبحانه وتعالى أسألك أمر مطلوب. ولأجل هذا لو كان قوله نستشفع بالله بذات الله والسؤال منه ولو أن المراد به السؤال بالله لم يكن أمرا منكرا، لأن الإنسان يسأل غيره بالله يقول أسألك بالله ويحلف بالله ويحلف على غيره بالله، لكن لما كان معروفا أن الاستشفاع والتوسل هو الدعاء والطلب هو أن تطلب من الشارع أن يدعو الله لك، أنكر عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا يستشفع بالله إلى على أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه الخلائق وهم الذين يدعونه ويسألونه. وذلك أنه التمس على بعض الناس وقالوا إن التوسل يراد به التوسل بالذات، فأجاز التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن الحديث الوارد في هذا الباب في حديث ذلك الرجل الأعمى كان توسلا بذاته، وأنه يجوز التوسل بذاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي حياته غائبا يجوز وهو حق. قالوا يجوز التوسل بذاته حاضرا وغائبا وميتا عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولأنه واحتجوا بذلك الحديث، وهذا كله باطل عند أهلهم وبينوا ضعفهم، وأن التوسل لا يكون إلا بالدعاء، التوسل لا يكون إلا بالدعاء. ولأجل هذا ذلك الرجل سأل النبي عليه السلام أن يشفع له أن يدعو الله، ولأجل هذا أمره عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، وهو سأله عليه الصلاة والسلام وهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. ثم ما يبين هذا أن هذا الفهم مخالف لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يكونوا يعتقدون أن التوسل هو التوسل بالذات، بل التوسل هو الدعاء، هو دعاء المتوسل به، هو دعاء المتوسل به. وإلا لو كان التوسل هو التوسل بالذات لكانوا يتوسلون به بذاته في حياته عليه الصلاة والسلام، ولوقع كثيرة. ما الذي يمنع أن يتوسل به عامة الناس كله يتوسل بيده ويسأل الله بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته يسألون الله بذات النبي. ولما أنه لم يقع دل على أنه لا يكون التوسل إلا بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام. فلن تقع قصة عن الصحابة وعن كبار الصحابة أنه كان يتوسل بذاته وأنهم كانوا يسألونه أن يسألون بذاته أن يجزي الله عليهم غيره ويجزيناه ويكشف عنه الكروب. ووقع في صحيح البخاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس ثم قال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا وإن نتوسل إليك بعبد نبينا فأسئل يعني. ثم قال ادعو الله لعباس. فلو كان التوسل بذاته لكان التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأفضل وأكبر من التوسل بالعباس، بل لكان التوسل بذوات غير العباس فهو أفضل أولى وأكمل. ولأجل هذا لم يقصدوا قبره ولم يتوسلوا بذاته عليه الصلاة والسلام. ومعاوية توسل بيزيد بن أسود ثم قال ادعو الله، ودل على أنه يشرع التوسل بدعاء الصالحين والأخيار وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. فمثل التوسل بذاته هذا أمر مبتدع ولا يجوز عند جماهير أهل العلم لأنه غير مشهور ومخالف لهدي عليه الصلاة والسلام ولهدي أصحابه رضي الله عنهم. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر مسلم رحمه الله وقد اختلف العلماء فيه، منهم من صح ومنهم من ضعف، والحديث من طريق ابن اسحاق، ولم يصرح بالسماع، وفيه جبير بن محمد بن جبير المطعم، وطريق ابن يعقوب بن عتبة الأخنس، وابن القيم رحمه الله ذكر أن من أعله ذكر في تهذيب السنن أن تعليله يدور على ثلاث، يعني مع حاصل كلامه أن تعليله يدور على أمر الأول الكلام في محمد بن إسحاق، وهي جبير محمد هذا مجهول الحال المثقل لابن حبان، وكذلك الاضطراب في روايته، عند ثلاثة اضطراب في روايته، منهم من جمع جبير محمد ويعقوب بن عتبة، ومنهم من قال عن جبير عن يعقوب، وكذلك معه تكلم في يعقوب. والحديث بهذا السند ضعيف بهذا السند، لكن ليس فيه جملة إلا وحدها من الأخبار الصحيحة والحمد لله، وإلا هذه الجملة يعني بمجموعها بهذا الحديث ضعيف إسحاق وللس ولم يصرح، وجبير محمد هذا مجهول، وما جاء في الأخبار ما جاء فيه من المعنى فقد أجمع عليه السنة والحمد لله لا إشكال فيه، وقد تواترت بذلك الأدلة. والعلامة القيم رحمه الله وعند كلامه في تهذيب السنن وقد أجنب وأجنب على هذا الحديث رحمه الله، واجتهد في تقويته وتصحيحه بتقوية محمد بن إسحاق وذكر من وثقه وأثنى عليه ورد الكلام من تكلم فيه رحمه الله، وكأنه جعله صحيحا بمفرده غير بن إسحاق، وهذا قد يكون أمرا مستغربا منه رحمه الله، فالمسألة التي دل عليها الحديث والتي جاء بها الحديث أو المعارف جاء بها الحديث أمر أجمع عليه العلماء، وأهل السنة ليسوا بحاجة إلى هذا الحديث، عندهم الأدلة والنصوص الكثيرة في علو الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، وتواترت بذلك والنصوص في الكتاب كثيرة، وتواترت بذلك النصوص من السنة متواترة جدا، وإلا فلو قيل مثلا فلو أن من يعني اجتهد مثلا في تقويته أراد به أنه يعني لم يرد تصحيحه مفرده وأنه يكون حسنا لغيره بشواهده هذا أمر لا بأس به، وإلا فالعدل والإنصاف إذا كان من محمد إسحاق الذي جاء مثلا في مسائل أخرى في تتعلق بأحكام غيرها قلنا إنه ضعيف مثلا، العدل والإنصاف يقتضي أيضا ألا يقوى أمره في هذه المسألة لأجل الود على المبتدعة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، يعني فالأدلة كثيرة والحمد لله واضحة، أو فيقال إنه لم ينفرد بهذا وما رواه لم ينفرد به وقد رواه غيره ولم يأتي بمعنى المنكر، وتواترت بذلك من الأخبار والنصوص كثيرة والحمد لله، وقد ذكر أهل العلم بهذا. أما يعني اجتهد في تقوية أمره وأن يكون هو بمفرده صحيحا هذا مما هو موضع للنظر. وفي الحديث أيضا بس ذكر الأطيق أطيق العرش، قال إن عرشه على سمواته هكذا، ثم أشار إليه كالقبة يعني كالقبة، وإنه يعني لأنه أطيق الرحل أو الرحل بالله يعني الرحل الجديد الذي يكون له صوت من إذا كان جديدا وركبنا عليه الراكب يكون له صوت، وهذا هذه اللفظة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن حديث العظيم الأوضاع فيها أنه باب الحسن لغيره من معروض أنه ثبت جاء عند الأخبار من حديث أبي ذر ومن حديث جبير هذا، وقد ذكره كثير في بعض المواضع التفسير طرقه صددها رحمه الله في أحد المواضع يعني من بحر أنه وجدها في تفسير ابن كثير، وذكر عدة أخبار في هذا في نحو فيما مرتبطة أربعة أحاديث، وقال طرقها ضعيف لكن مجموعة تكون باب الحسن لغيره، فالأطيق حديث الأطيق مجموع طرقه يكون باب الحسن لغيره ولا إنكار فيه ولا غرابة فيه الحمد لله. فالمقصود أن المعاني التي جاء بها الخبر معاني واضحة منها ما هو متفق عليه بين السنة والحمد لله، ولا يعني يحتاج إلى التشدد في تقوية الرواة، فهذه الأمور كما قلنا دلت عليها النصوص في هذا الباب، والله أعلم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم يحل عند المسد بضرب الشيخ. المصلي رحمه الله ذكر في ترجمة قبل هذا باب ما جاء في حماية المصطفى كلام التوحيد وسده كل طريق يؤوي إلى الشرك. هنا قال باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا من المصنف رحمه الله تأكيد على هذا المقام، وأن مقام التوحيد ينبغي حمايته وينبغي بل يجب حمايته والاجتهاد في سد طرق الشرك المغضية إلى ذلك، والتي هي سبب في نقضه أو نقصه. كل هذا جاءت في النصوص سد الطرق الفعلية التي تفضي إلى نقص التوحيد أو نقضه بالكلية، وكذلك الطرق القولية، وكذلك الاعتقادات والإرادات